بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمعنا اليوم المجلس الثالث من مجالس شرح كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد توقفنا عند قوله:
إن كنا في جاهلية مشق، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شق؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شق؟ قال: نعم، دعاء على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.
نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، يعني إذا لم يكن ثمة جماعة مجتمعون على خليفة وأمير، إذا تفرق الناس ولم يكن لهم أمير ولا ولي أمر، ماذا يصنعون؟ ذكر حديث حذيفة هنا رضي الله عنه، وهذا الحديث في الصحيحين. قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر. سبب ذلك بينه حذيفة، قال: مخافة أن يدركني. يعني الإنسان يسأل عن الخير، هذا معلوم، لماذا؟ حتى يفعل هذا الخير. إذا لماذا يسأل عن الشر؟ قال حذيفة: مخافة أن يدركني، يعني مخافة أن يقع فيه وأن يفعل هذا الشر. وفي هذا أن الإنسان يعرف الحق كما يعرف الباطل، لماذا؟ حتى لا يقع في حبال الباطل وأهله. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أن الناس على أربعة طوائف: طائفة تعرف الحق بتفاصيله والباطل بتفاصيله، وهؤلاء هم أفضل الناس وأعلاهم درجة، كالعلماء يعرفون الحق بتفاصيله ويعرفون الباطل بتفاصيله ويعرفون طرائق الباطل، فهؤلاء بإذن الواحد الأحد يفعلون الخير وينجون من الشر. لماذا؟ لأنه عرف طرائق الشر كلها. الثانية: يعرفون الحق بتفاصيله، ولكنهم لا يعرفون الباطل إلا بمجمله، لا يعرف تفاصيل الباطل لكن مجمل الباطل، فهؤلاء قد يقعون في الباطل من حيث لا يشعرون. لماذا؟ لأنه لا يعرف تفاصيل الباطل. وذلك تجد بعض العلماء أحيانا يحكي أقوالا عن أهل الباطل لا يعرفها وليست بصحيحة، لماذا؟ لأنه لا يعرف تفاصيل أهل الباطل. أو قد يحكي أقوالا لا يعرف لوازمها عند أهل الباطل وسبب قولهم لهذه البدعة التي تؤدي إلى مثلا بدعة أكبر. الثالث: طائفة تعرف الحق بمجمله والباطل بتفصيله، كأهل البدع الذي يعرف تفاصيل البدعة وطرائقها لكنه لا يعرف الحق إلا مجملا. والرابعة: لا يعرفون الحق إلا مجملا والباطل مجملا. هنا حذيفة رضي الله عنه سأل عن الخير وسأل عن الشر، فهو يريد أن يعرف الخير بتفاصيله والشر بتفاصيله، من باب عرفت الخير لا عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. كل إنسان يقول: أنا والله ما لي في الأمور هذه، أنا لا أريد أن أعرفها ولا أعرف تفاصيلها ولا أعرف طرائقها، قد تعرف له شبهة من أهل الباطل لا يستطيع الجواب عنها، ويقع فيه إشكال عظيم في هذا الباب. نعم، ليس شرطا أن تعرف جميع الباطل وجميع أدلة أهل الباطل وتفاصيل أهل الباطل، لا، هذا ليس شرطا، لأن لا يمكن أحد أن يحيط بهذا العلم، وإنما تعرف ما تحتاج إليه، لا سيما من الباطل الذي يكون في بلادك، تعرف من الطلاق أهل البدع في بلادك، مسلكهم، استدلالهم، الجواب عن قولهم، حتى تحسن الجواب عنهم. أما أنك ما تعرف ثم تنشغل في قضية ليست موجودة عندك في بلدك، أو تعرف بدعة لا تكاد تظهر في بلدك تفاصيلها واستدلالهم والجواب عنهم وغير ذلك، ما الفائدة منها؟ ما الفائدة منها؟ ولذلك كما قلنا من مناقب أهل العلم أنهم يعرفون الباطل. ولذلك من لطائف أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما نوضر مناظرة الواسطية وغلبهم حاجهم في ذلك، قال أنا أعرف كل بدعة وقعت في الإسلام وأعرف أول من أحدثها وأين حدثت. تخيل الرجل من سعة علمه أنه يعرف البدعة أين وقعت ومتى وقعت وأين وقعت، يعرف تفاصيل هذه البدعة. ولذلك لما ناظروه وقال أحدهم أن يعرف مقالة للشافعي تأول فيها الصفات، يقول فعرف ماذا يريد، عرف القول الذي سيحتج به من قول الشافعي. احتج في قول الله عز وجل في نفي صفة الوجه لله جل وعلا فثم وجه الله، أن الشافعي قال فثم قبلة الله، قال هذه أصل ابن تيمية، قال أنا أعرف ماذا تريد. وهذه الرواية رواها البيهقي أظن في الأسماء والصفات، وهذه أصل الآية ليست من آية الصفات، فلا وجه لك في الاحتجاج بها. فمن الحسن أن طالب العلم يعرف هذه الأمور، يعرف تفاصيلها، كما أن حذيفة رضي الله عنه يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يعرف ما هو حق ما هو الباطل تفاصيل هذا الباطل. قال فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير. الجاهلية ما قبل الإسلام، هذه تسمى جاهلية، والله عز وجل ذكر الجاهلية في الكتاب والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الجاهلية في السنة، وهم كانوا في جاهلية، في جاهلية جهلة من عبادة غير الله وسفك الدماء والاعتداء والظلم وغير ذلك من الأمور التي تعرفونها، فجاءنا الله بهذا الخير يعني بهذا الإسلام. ولذلك لا جاهلية بعد ظهور الإسلام، كون الإنسان يقول نحن الآن في الجاهلية أو نحن في عصر الجاهلية ونحو ذلك هذا غلط، يعمم الجاهلية على المسلمين، هذا من مسالك الخوارج. وإنما لا تزال طائفة في أمة محمد عليه الصلاة والسلام ظاهرون بالحق، وإنما يقال المسلمون فيهم جاهلية، نعم فيهم جاهلية، مثلا في بعض الصفات التي من صفات الجاهلية، أما أن يقال المسلمون الآن في الجاهلية فإن هذا يعني غاية في الضلال. قال فقلت بعد هذا الخير من شر، يعني هذا الأمر نوعا ما مستبعد، هل يكون بعد هذا الخير والإسلام وظهور الإسلام وقوته يأتي شر بعد ذلك؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ يعني فيه تنفيس للناس بعد انتشار هذا الشر يأتي خير؟ قال نعم، وفيه دخن يعني فيه فساد، ليس خيرا محضا، سيكون في هذا الخير أمور من الشر، أمور من الفساد، وأمور من الاختلاف والتنازع وغير ذلك. فقلت وما دخنه؟ ما دام سيأتي خير بعد هذا الشر، ما الإشكال الذي سيكون فيه، الفساد الذي سيكون فيه ما هو؟ قال قوم يهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. هؤلاء القوم صفتهم أو صفة هذا الزمن الذي يكون فيه فساد ما هو؟ قوم، قوم صفتهم أنهم يهتدون بغير هدي محمد عليه الصلاة والسلام، السنة يمينهم شمال، يفعلون أفعال تخالف سنة محمد عليه الصلاة والسلام، تعرف منهم وتنكر، يعني عندهم خير لكن عندهم شر، عندهم طاعة وعندهم معصية، عندهم خصال سيئة وقبيحة وعندهم أشياء كثيرة من الظلم والعدوان غير ذلك. وقد ذكر أهل العلم من شروح البخاري كابن الملقب وابن حجر والقسطلاني أن المراد بهم هم ولاة الأمر الذين قال فيهم عليه الصلاة والسلام في رواية مسلم أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، يعني سيأتي على الناس أئمة بعد ذلك من ولاة الأمور عندهم فساد، لا يهتدون بهدي محمد ولا يستنون بسنته، وتعرف منهم وتنكر أمور كثيرة. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم، دعاة يعني جماعات يدعون الناس إلى ماذا؟ إلى جهنم بأفعالهم وأقوالهم، يعني يسعون في الفساد في المجتمع بكل ما يستطيعون بحيث يأخذون هؤلاء الناس إلى أن يدخلون في نار جهنم. من أجابهم إليها قذفوه فيها، من أجابهم إلى ما دعوه من الضلال شهوات أو الشبهات قذفوه في النار، يعني كانوا سببا في قذفه في النار، في دخوله في النار. قال قلت يا رسول الله صفهم لنا، ما دام أن سيأتي أناس بهذه الصفة وهذا الأمر أنهم دعاة على أبواب جهنم يضلون الناس ويدخلون الناس في جهنم نعوذ بالله منهم، ما هي صفتهم حتى نحذر منهم؟ قال هم من جلدتنا. هذه مصيبة من المصائب، ما هي؟ أنهم من جلدتك، منك وبيك، يتكلمون بلسانك وهم قد يكونون من قومك، قد يكونون من رؤوس العرب ويتكلمون بلسان العرب لكنهم دعاة على أبواب جهنم. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. ليس لسانا أعجميا بحيث تعرف أنه عدو لك، أو رجل ليس من قبيلتك ولا قومك، لا، تبتلى بأن يكون رجل من جنسك ومن قبيلتك ويتكلم بلسانك حتى يكون في ذلك إفساد للناس، كما يستغلها للباطل، يستغلون بعض الناس لإفساد مجتمعهم لأنه منهم ويتكلموا بألسنتهم، بل أحيانا يسعون أشد السعي لإفساد رجل من ذرية صالحة. لماذا؟ حتى يقول هذا من ذرية فلان مفسد في المجتمع، فيفسدون المجتمع من هذا الباب، لأن العامة والغوغاء يتأثرون بأي شيء، بأي شيء. كما ترون أن بعض الناس قد يأتون إلى يقول هذا رجل من ذرية النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يدعو الناس إلى ضلالة وشرك وبدعة وخرافة حتى يسوقوا هذه الضلالات لأنه من ذرية النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من ذرية ابنته، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له أولاد. لماذا يريدون هذا؟ حتى يفسد المجتمع، يعني يدخل المجتمع في الضلالات من هذا الباب، فلان ابن فلان وفلان ابن فلان وفلان الفلاني. قال فما تأمرني إن أدركني ذلك. إذا كثر الفساد وتكلم الناس بلساننا وهم من أبناء جلدتنا ووجد أئمة ضلال ووجد ولاة أمر يفسدون في الأرض ولا يصلحون إلا قليلا، وجاء في رواية مسلم أنهم لا يهتدون بهداه ولا يستنون بسنته، وجاء في أنهم قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، يعني تصور صفاتهم قبيحة جدا، صورة إنسان لكن قلبه خبيث سيء مفسد في المجتمع قدر استطاعته. إذا كانت هذه حالهم ما الحل؟ ماذا أصنع؟ قال عليه الصلاة والسلام تأذن جماعة المسلمين وإمامهم. إذا تفرق الناس واختلفوا وكثروا ولاة الفساد أذن جماعة المسلمين، أعانك الله على أن تأذن جماعة المسلمين. طيب لماذا أذن جماعة المسلمين؟ وهذا قد يكون ولي أمر المسلمين فاسد، لا يهتدي بهديه ولا يستن بسنته، قلبه قلب شيطان، وفيه وفيه من الفساد ما الله به عظيم، لأن التفرق لن يحل المشكلة، سيزيد الطين بالله. لو تفرق الناس على ولاتهم على ما فيهم من الفساد زاد الفساد أكثر فأكثر، يخرج آخر يدعي أنه يريد إصلاح، يلبس لباس الإصلاح وهو في الحقيقة أفسد من الأول، لكن كيف يخدع الناس؟ كيف يخدع الناس؟ يخدعك يقولك لا أنا مثله وأسمع من الله، يقولك لا أنا أحسن منه، أنا أريد العدل والخير والصلاح، الذي ينقص هذا الرجل موجود عندي، حتى يستميل الناس، استمال الناس فخرجوا على الأول، الأول سيقاتلهم لأن لن يترك حكمه ولا ملكه هكذا، لا يمكن، يقاتل الثاني ثم يخرج ثالث ورابع، ثم يتفرق الناس في سفك دماء فيكون الشر أكبر وأكبر. ولذلك لما شكي أنس كما تقدم في الحديث ظلم الحجاج بماذا أمرهم؟ قال اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. نعم هذا في مفسدة، لكن المفسدة التي ستأتي أكبر. الشريعة جاءت بماذا؟ تكثير المصالح تقليل المفاسد، وإذا تعارضت مصلحتان نرتكب الأعلى والأكبر، وإذا تعارضت مفسدتان نرتكب الأدنى، نرتكب ماذا؟ ها يعني نفعل المفسدة؟ نعم. إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها، ما لك إلا أحد هذين الأمرين، ماذا تصنع؟ هذا أو هذا، لا فكاك لك عنهما، اقبل بأقل المفسدتين. ما هي أقل المفسدتين؟ الصبر على جور هذا الحاكم، لأنه لو جار يوما أو سنة أو عشر سنوات سيذهب، ثم يأتي من هو خير منه بإذن الواحد الأحد، أو سيرق قلبه أو سيهديه الله جل وعلا. لكن لو تفرق الناس انظر حولك، لم يزل الناس في تفرق واختلاف، حصل من سفك الدماء ودمار البلاد أضعاف أضعاف ما كانوا يتمنونه. إذن الشريعة تأتي بماذا؟ بما هو منفعة ومصلحة للناس أو تقليل المفاسد للناس. ولذلك تقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه أظن في منهاج السنة: ولا تعرف أو لا يعرف عن طائفة خرجت على الإمام إلا حصل من الفساد أضعاف أضعاف ما كانت تريد إزالته. هذا مشاهد، انظر إلى تاريخ الأمة بعد خروجهم على عثمان إلى يومنا هذا، والناس في سفك دماء وقتل، وما يستقر حال البلد حتى يعود البلد مرة أخرى إلى اقتتال وحرب، ويعود الناس إلى فقر وشيء عظيم الله أعلم به. لكن وجود الأمن، كون الإنسان يعبد الله جل وعلا، هذا نعم مع وجود فساد ظاهر أخف أخف. نعم في فساد، فساد موجود مثلا مكان فلاني أنت ستذهب له؟ لا، أنت الحمد لله آمن مستقر، تنشر الدين، تعلم الناس، تنصح، هذا خير عظيم. تريد إذهاب هذا الخير في الدخول في معركة مع الفاسدين تؤدي إلى الذهاب الأخضر واليابس؟ لا، هذا ما يرضى به الله جل وعلا. إذا قالك هذا خوف، هذا جبن، هذا مدري إيش، هذا رضا بالباطل، هذا كله كلام عواطف. هذا كلام وجه لأنس بن مالك، وجه للصحابة رضي الله عنهم الذين صبروا على ظلم الحجاج، صبروا على ما وقع من يزيد بن معاوية، وصبروا على ما وقع من بعض الخلفاء، ثم التابعون وأتباعهم من العلماء فصبروا على ما وقع من بعض الخلفاء من ظلم وغير ذلك. لماذا فعلوا ذلك؟ للمصلحة الأكبر في هذا الحال، مصلحة أكبر. هل تقارن مثلا الخليفة العباسي الذي كان فاسدا بما وقع في التتار ودخوله في بلاد المسلمين؟ لا، لا يقارن هذا بهذا. لما ضعف الخليفة استبيحت مع المسلمين ثم دمرت البلاد، دمرت البلاد عن بكرة بها، حتى ما تركوا شيخا ولا رجلا ولا امرأة إلا قتلوا. سبب ذهاب الدولة. لما تضعف الدولة تضعف يسهل العدو أن يستبيح حتى ما يترك فيها شيء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام هنا لحذيفة: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فيهم فساد، نعم تصبر على هذا الفساد وتسعى في إصلاحه بالطرق الشرعية. لم يقل لك أحد ارضى بالفساد، ولم يقل لك قرر الفساد أو ارضى بالفساد ودافع عن الفساد، لا، وإنما أصبح هذا الفساد بالطرق الشرعية. الثورة ليس طريقا شرعيا، السب والشتم واللعن على المنابر ليس طريقا شرعيا، بل يؤدي إلى شر وفساد أنت في غنى عنه. كيف الطرق الشرعية؟ النصح والتعليم والإرشاد حتى للناس من المعاصي ومن المنكرات قدر استطاعتك، هكذا تبين لهم، كما سيأتي في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، أصبح الناس في فتنة عظيمة، لا يعرف لهم لا خليفة ولا إمام ولا غير ذلك، تفرقوا إلى جماعات كثيرة، والدولة أصبح فيها عدة دول، وكل واحد منهم يدعي أنه هو الذي أحق بالولاية والخلافة. ماذا أصنع؟ قال عليه الصلاة والسلام: فاعتزل تلك الفرق كلها، لا تشارك معي فرقة ولا جماعة ولا أمير ولا غير ذلك. إن لم يكن ثمة أمير للناس لا تشارك مع أحد، أما إذا كان ثمة أمير وخرجت عليه طائفة فأنت مع الأمير على الطائفة. أما إذا تفرقوا واختلفوا ولم يكن ثمة أمير وإنما كان أمرا فلا تشارك معهم في شيء. لماذا؟ لأنك ستؤدي إلى زيادة الفتنة وزيادة اقتتال المسلمين وزيادة سفك الدماء، وقد تقتل مسلما ظلما وقد تعتدي على مسلم ظلما، ماذا تصنع؟ اعتزل تلك الفرق ولو أن تعض بأصل شجرة. يعني هذا الكلام تعقب به عليه الصلاة والسلام الكلام الماضي، قال اعتزل تلك الفرق، لدرجة أنك من المبالغة حتى لو أدى ذلك إلى أنك تعض بأصل شجرة، مع أنك لم تفعل ذلك عض بأصل الشجرة. أهم شيء أنك ماذا تصنع؟ أنك تعتزلهم ولا تشارك معهم في شيء، ولا توقد نار الفتنة، لا تؤيد هذا ولا هذا ولا هذا، اتركهم، لأن اعتزالك هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى أنك تبتعد عن الشر ولا تشارك في فتنة ولا تعتدي على أحد. قال: ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. يعني أنت على ذلك، على ذلك العض، يعني تمسك وتشبث في كونك تعتزل الناس تعتزل اختلافهم. ففي هذا الحديث فوائد عظيمة جمة، منها وجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، إلزم جماعة المسلمين وإلزم إمامهم، لا تتفرق مع الذين تفرقوا، ولا تشارك في فتنة ولا غير ذلك من أمور الشر، لأن الناس إذا اجتمعوا على إمام لا يجوز لك أن تنكث بيعته ولا أن تنقض البيعة ولا أن تخالفه في هذا الأمر المباح أو الواجب، وإنما توافقه وتكون معه، لا تطعه في معصية الله ولكن لا تعصيه في طاعة الله، ولا تنتمي إلى طائفة ولا جماعة. نعم. نعم.
متى يجب على طالب العلم معرفة الباطل بالتفصيل؟ يعني أي مرحلة؟
قلنا في مرحلة أنك تحتاج إلى هذا الباطل معرفته. إذا كان طالب علم مبتدئ لا ينبغي له أن ينشغل في أقوال أهل الباطل ولا أهل البدع ولا أن ينظر في كتبهم، لا يحتاج إلى ذلك. الإنسان ما يدخل إلى مستشفى أمراض سارية ويقول أنا الحمد لله أموري طيبة، لا، بعد أن يأخذ تطعيم يدخل في مستشفى الأمراض السارية، صح؟ بعض الدول إذا أردت أن تسافر لها أصلا يعطونك تطعيم ولا ما تسافر لها، السبب فيها أوبئة. طالب العلم الذي لم يتمكن العلم منه ولم يتمكن هو من العلم فإنه لا يستمع إلى هذه الأقوال ولا ينظر فيها، إذا عافاه الله جل وعلا الحمد لله. أهل العلم ينظرون في هذه الأقوال ويردون عليها بعد أن يتمكن يعرف الحق بتفاصيله ويتمكن الحق من قلبه، بعد ذلك ينظر في كتب أهل الباطل ويعرف الباطل والجواب عن هذا الباطل بعد أن يتمكن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حبيب.
نعم، هذا باب حسن. ما هو؟ أنه يكره للإنسان أن يكثر سواد الفتن والظلم. إذا وقعت فتنة وشر لا تكثر سوادهم، لا تحضر معهم ولا تشارك معهم ولا تؤيدهم لا بكلمة ولا غير ذلك، لأنك أنت تزيد الفتنة وتزيد الشر. ماذا أصنع؟ كف لسانك. يجي الشيطان أحيانا يلبس يقول يا أخي لا تنصر المظلوم أنت، وهو ما ينصر المظلوم، هو يزيد الفتنة فتنة ويزيد الشر شر. ماذا تصنع؟ الله ما كلفك بهذا الأمر، إذن كف عن هذا الأمر، لا تنشغل به ولا تشارك الناس في هذا الأمر. سواد الفتنة يعني أشخاصهم، العرب تطلق على السواد على الشخص الذي أمامه يسمونه السواد. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا أبو الأسود وقال الليث عن أبي الأسود قال: قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة فأخبرته.
لو تقرأ قراءة متأنية حتى نشرح أثناء قراءتك أفضل من أن نعيد القراءة.
سمعي. عن أبي الأسود قال: قطع على أهل مدينة بعث.
بعث يعني جيش.
فاكتتبت فيه
هذا البعث، هذا ألزموا فيه أنهم يخرجون جيش، ألزم أهل المدينة أن يخرجوا جيش منهم حتى يقاتل. نعم. وذلك في خلافة عبد الله بن الزبير، فألزم أن يخرجوا جيشا لقتال أهل الشام.
فاكتتبت فيه.
اكتتبت فيه يعني كتب مع هذا الجيش الذي سيخرج.
فلقيت عكرمة فأخبرته.
عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنه.
فنهاني أشد النهي.
عكرمة نهى قال لا تشارك في هذا الجيش. ثم قال
أخبرني ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله، فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم.
نعم، هنا ابن عباس أخبر عكرمة بهذا الأمر العظيم. ما هو؟ أن أناسا كانوا من المسلمين لكن كانوا مع المشركين لم يهاجروا إلى المدينة، فإذا خرجوا يعني أهل مكة خرجوا معهم فكثروا سوادهم، وتكثير السواد قد يرهب المقاتل، لما ترى سواد الجيش أضعاف جيشك يقع في قلبك رهبة، هذا من الطبيعي، فيكون في ذلك إعانة لأهل الباطل على أهل الحق، فهذا لا يجوز لك أن تكثر سوادهم. حتى لو قلت إني لن أقاتل ولن أفعل، تكثير السواد هذا يكفي في إدخال الرعب على المقاتلين، ونحن لا نعلم كيف ستقاتل وكيف ستصنع. ثم سيرمى بالسهم، يختار الرامي ذاك الشخص ولا يعرف من هو، هل هو مسلم أو كافر مع كفار مكة، فيقتله، فتذهب قتال المسلمين للمسلمين ويبقى الكافرون في عافية. قال: كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله. هذا الأمر ما هو؟ تكفير سواد أهل الباطل على أهل الحق لا يجوز ولا ينبغي، لأنك أنت يقول إذا خرجت مع جيش أهل مكة أنت الآن دخلت في فتنة، الآن في فتنة بين المسلمين يتقاتلون، لا تخرج معهم ولا تقاتل معهم. طيب فلان على الحق هذا أفضل من فلان، عبد الله بن الزبير خير من أهل الشام صح، لكن مع ذلك ما رضي الصحابة بالدخول في الفتنة ولا القتال في هذا الأمر، لأن هذه قتال بين المسلمين على الملك، ماذا يراد من الملك بعد ذلك هذا أمر آخر، لكنهم سيتقاتلون، ما الذي سيصبح ملكا أو أميرا للمسلمين؟ الجيش هذا مسلم وهذا مسلم، إذن سيؤدي إلى ماذا؟ إلى سفك دماء المسلمين، وهذا لا يرضى به الله عز وجل ولا يرضى به رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله، فأنزل الله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: لم تكن أرض الله واسعة وتهاجروا فيها. إذا كان عذرك والمبرر لك أنك كنت مستضعفا، طيب أرض الله واسعة تستطيع أن تهاجر إلى أي مكان، ليس إلى يعني المدينة فقط، تهرب من هؤلاء الذين ضيقوا عليك دينك وحاربوك في دينك، أرض الله واسعة. كالذي يقيم في بلاد الكفار ويضيقون على دينه ويحاربون في عقيدته وقيمه وأخلاقه وهو جالس، لماذا لا تهاجر؟ يقول لك: أنا ما أستطيع. هو يستطيع أن يهاجر وأن يذهب، لكن بعض الناس قد يفضل الدنيا على الآخرة ويرى أن هذه البلاد أجمل من هذه البلاد. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، عافانا الله وإياكم من هذا الأمر. وفي هذا الحديث الذي ذكره ابن عباس ماذا؟ التحذير من تكثير سواد الكفار أو تكثير سواد الأعداء أو تكثير الفتن. وجه الشاهد أنه كما كثروا سواد المشركين على رسول الله كذلك تكثير سواد أي فتنة. وهنا عكرمة أنزل هذا الأثر وهذا الحديث عن ابن عباس على ماذا؟ على فتنة بين المسلمين، وإن كانت نزلت في مسلمين كانوا لم يهاجروا إلى ديار المسلمين. وجاء في الحديث مرفوع كان فيه ضعف: من كثر سواد قوم فهو منهم، فيه ضعف، لكن روي أيضا موقوفا، روي كذلك موقوفا. نعم، فالشاهد من هذا ما هو؟ أنك لا تشارك أهل الفتنة في الفتنة ولا تكثر سوادهم، لا بحضور ولا أهل الباطل ولا أهل البدع، تأتي معهم مثلا في مجالس فتكثر سوادهم فيتكاثرون بك، يحضر الكثير فيقول: انظر شيخنا على حق، حضر عنده فلان وفلان، أو حضر عنده الآلاف أو المئات، فيكون في ذلك إفساد الناس، هذا لا ينبغي ولا يجوز.
باب: إذا بقي في حثالة من الناس.
الحثالة هي الرديء من الشيء، وهي كلمة مستعملة عندنا عامية وفصيحة من الفصيح، بقية الشيء وما بقي من الشيء، الرديء من الشيء الذي يبقى آخر يسمى حثالة. قال: باب: إذا بقي في حذالة من الناس، يعني ما بقي إلا في أراضي الناس وأردأ الناس، ماذا يصنع؟
قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال حدثنا حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. قال حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال.
هنا حذيفة رضي الله عنه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام حدث بحديثين، يقول: رأيت أحدهم وأنا أنتظر الآخر. لماذا ينتظر الآخر؟ لأنه حدث الصادق المصدق، إذا حدث أن أمر سيقع سيقع، لا إشكال في ذلك. قال: أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، الأمانة المراد بها هنا ضد الخيانة، والمراد هنا أنها تذهب الأمانة، بحيث أن يكون الأمين عند الناس معدوما أو شبه معدوم، يقل بين الناس الأمين. نزلت في جذر قلوب الرجال، يعني الجذر اللي هو أصل الشيء، ثم قال جذر الكلمة يعني أصل الكلمة، ما هو أصل الشيء؟ قال:
ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة.
نعم.
وحدثنا عن رفعها قال
هذا هو الحديث الثاني الذي ذكر حذيفة أنه ينتظره، وهو رفع الأمانة حتى لا يبقى منها شيء، يعني إلا النادر منها.
قال: ينام الرجل النوم،
يعني حدث بما أن الأمانة نزلت في قلوب الرجال. طيب هذا معروف. الحديث الثاني ما هو؟ ذهاب الأمانة من قلوب الناس حتى لا يبقى في الناس إلا رجل أو رجلين يقال فلان فيهم أمين، والباقي يكثر بينهم الخيانة والسرقة والانتهاك. هذا مشاهد عافانا الله وإياكم، كيف أن الرجل مثلا يكون في شركة يوظف لها ناس، يكون سبب في يعني مصدر رزق لهم، يجلسون عنده سنوات يكرمهم ثم يخونونه يسرقون ماله. كيف يفعلون هذا؟ كيف تجرؤوا على هذا الفعل؟ يعني لذهاب الأمانة يتجرؤون على كل شيء. ماذا قال؟
قال: وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه.
فهذا غريب وعجيب. ما هو؟ أن الرجل ينام ثم يقوم فيذهب تذهب منه الأمانة من قلبه، عافانا الله وإياكم،
فيظل أثرها مثل أثر الوقت.
يظل أثرها يعني باقي فيها شيء مثل الوقت، اللي هو كالنقطة، تبقى نقطة من بقية الأمانة. نعم.
ثم ينام النومة فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل.
المجل يعني مثل أثر العمل في الكف، شيء بسيط، ما هي نقطة واضحة، شيء بسيط من أثر الأمانة يبقى.
كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا.
نفط يعني تورم بالماء، فتراه منتبرا يعني مرتفعا في جسمه، يعني مثل الجمر وجدت عليك فانتفخ شيء بسيط منها.
وليس فيه شيء ويصبح
يعني وليس فيه شيء، المراد أن الأمانة لم يبقى منها شيء في قلوب الرجال، إلا مثل آثار بسيطة في الإنسان.
ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل: ما أعقله وما أظرفه وما أجلده.
يعني حتى أن من ذهاب الأمانة أن الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، بيعهم في غش وخيانة وخداع في كل شيء، حتى أنهم يقولون في الرجل يمدحونه، يقولون: ما أعقله ما أظرفه، لسانه يعني ظريف ولطيف وفي بلاغة وفصاحة، أعطي حسن في اللسان، وما أجلده يعني الجلد الصلابة، يمدحونه. قال: وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. يعني عافانا الله وإياكم، يصبح الميزان عند الناس أعوج، لا تبقى أمانة، تكثر بينهم الخيانة والخداع والمكر، ثم إذا مدحوا إنسان يمدحونه بفصاحة لسانه وقوته وصلابته، وأحيانا بحيلته، فلان شاطر، فلان ذكي، فلان عبقري، كيف يجمع المال؟ يجمع عبر الحيلة والخداع، ولا يبالي يعني من حل أو حرام، لا يبالي بهذا، فيمدح على ذلك الأمر، عافانا الله إياكم. وهذا بسبب ما ذهاب الأمانة من القلوب.
ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده علي الإسلام.
يقول: ولقد أتى علي زمان، يعني كنت أعلم أو فيما مضى أن الأمانة موجودة في الناس، فكنت بايع الناس أمر طبيعي. ليش؟ لأن الناس عندهم أمانة وعندهم ديانة. ولا أبالي أيكم بايعت، يعني بايعت البيع والشراء، مقصود فيه البيعة لسمع الطاعة، لا، البيع والشراء لا أبالي، أي واحدة بايعة ما عندي مشكلة. سبب:
لأن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا.
يعني كنت قديما أبايع أي أحد ما عندي إشكال. السبب: إن كان مسلما رده الإسلام عن فعل الحرام والخيانة والخداع، عند دين يمنع من الكذب. وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، النصراني عليهم سعاه، يتفقدون، كان هناك سعاة يتفقدون النصارى، فالساعي الذي يقيم على هذا يمنعه من الغش والخداع، ويأتي بالحق لمسلم عليه حق، يقول: ادفع حق مسلم، يلا ادفع، فيأخذ الحق. زين، هذا يمنعه. مثل الآن مثلا عندنا وزارة التجارة وظيفتها محاربة الفاسدين، في مثلا سلع محددة من وزارة التجارة ما يستطيع إنسان يمنعها، بعضهم يمنعه ماذا؟ الخوف من وزارة التجارة والمحاسبة، ما يمنعه الأمانة كون يخاف من الله جل وعلا. فتجد أحيانا الإدارات يتلاعب الأسعار في شيء معين، لكن كلما كان عليه سعات يمنعونه من الفساد كلما كان أمينا بسبب منعهم لفساده. الشاهد من هذا كما قال المصنف هنا أنه في آخر الزمان تكثر الخيانة حتى لا يكاد يعرف أمين. فهذه من المصائب، أن الإنسان يبقى في حثالة من الناس، أهل فساد وكذب وحيلة وخداع ومكر ويمدحون الخائن والغادر والفاجر وغير ذلك، عافانا الله وإياكم.
قال: باب التعرب في الفتنة.
التعرب المراد به أن الإنسان السكن مع الأعراب، يعني أن الإنسان يذهب في البادية إذا وقعت الفتن وأشكل عليه الأمر وكثر سفك الدماء وغير ذلك، الإنسان يعتزلهم حتى لو ذهب إلى البادية، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التعرب بعد الهجرة، لكن مع ذلك أجازها لبعض الصحابة. لماذا؟ إذا وقعت الفتن. المراد أن الإنسان يعتزل الفتن حتى لو أدى ذلك إلى الذهاب إلى البادية. تعرفون أن الذهاب إلى البادية أمر صعب، لأنك تحتاج إلى مثلا إلى تعليم، تحتاج إلى بيع وشراء، وتحتاج إلى أشياء. البادية ليست كالحاضر، الحاضر بإمكانك أن تمارس حياتك طبيعية، لكن الحاضر البادية تفتقد أشياء كثيرة جدا، لكن هذه الأشياء التي تفتقدها في مقابل ابتعادك عن الفتنة وراحة البال واجتناب الشرور، هذه نعمة، هذه نعمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه كان أحيانا يذهب إلى البادية، والسبب أنه يريد الراحة. قالوا في هذا الإنسان يبحث عن الراحة، راحة قلبه وطمأنينة نفسه، أنه يذهب أحيانا للبادية فيجلس وفيها صفاء للذهن، صفاء ذهن الإنسان. وذكر هذا عن بعض أهل العلم كذلك.
نعم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع، ارتدت على عقبيك تعربت؟ قال: لا. ولا
يعني دخل الحجاج بن يوسف الثقفي المعروف لما ولي على الحجاج بعد مقتل ابن الزبير رضي الله عنه، فقال له: يا ابن الأكوع، ارتدت على عقبيك تعربت؟ لأن المهاجر لا يجوز له أن يرجع إلى البادية ولا رجوع إلى وطنه، بخلاف العرب كانوا يأتون ويسلمون ثم يذهبون إلى ديارهم، لا يمنعون من ذلك.
قال: لا.
اصبر. فكأنه يقول له أن هذا كأنك رجعت على عقبيك، أن هذا أمر عظيم، كيف تفعل هذا الفعل؟ نعم.
قال:
هذا طبعا لا شك من جفاء الحجاج، الحجاج كان فيه جفاء وغلظة، ولا مثله لا ينبغي له أن ينكر على رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأسلوب السيء. هو أفقه منك وأعلم منك وخير منك، ينبغي لك إذا أردت أن تعترض أن تعترض بطريقة السؤال، سؤال أدب، لا أن تفعل هذا الفعل أنك أن تقول أنت ارتدت تعرضت فعلت كذا وكذا. نعم.
قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو.
نعم، أنا ما ارتدت ولا تركت الأمر الذي عرفته، وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لي أني أذهب إلى البادية، لا مانع من ذلك. وفي رد سلمة بن الأكوع رضي الله عنه التلطف مع الولاة، حتى لو كان فيهم جفا وغلظة التلطف الإنسان، ما قال: لا أنت الجافي وأنت اللي فيك وفيك وكذا كذا. سلمة خير من ملء الأرض من الحجاج، وصاحب رسول الله وله منزلته، والحجاج ما يستطيع أن يفعل له شيء، لكن مع ذلك التلطف مع صاحب الجاه والمنزلة طيب. لماذا؟ لأنك تريد له الخير، ما تريد لا مناكفته ولا أن الناس يقتدون بك في هذا الفعل حتى يتطاولوا عليه. وسلم من الأكوع من غرائبه أنه بايع النبي عليه الصلاة والسلام في بيعة الرضوان 3 مرات، كانوا بايعوا ماذا؟ على الموت، في رواية على أن لا يفروا، بايع في أول القوم وأوسط القوم وآخر القوم. ومن لطائفة رضي الله عنه كان عداء، لما أخذوا ابن النبي عليه الصلاة والسلام لحقهم على قدمه ويصيح فيهم: يا صباحاه يا صباحاه، يعني أنا مصبحكم، حتى أصبح يرميهم بالسهم حتى افتدى ابن النبي عليه الصلاة والسلام وهربوا، وارجعها وهو على قدمه. تعرفون الرجل على قدمه ليست كالناقة التي تعدو. هذا من اللطائف التي ذكروها عن سلمة رضي الله عنه وارضاه. نعم.
وعن يزيد بن أبي عبيد قال: لما قتل عثمان،
مولى سلمة يزيد بن أبي عبيد،
قال: لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة بن أكوع إلى الربذة.
الربذة موضع بالبادية بين مكة والمدينة،
وتزوج هناك امرأة.
يعني هو سلمة رضي الله عنه رأى أن بعد مقتل عثمان الآن وقع السيف وقعت الفتنة، ماذا أصنع؟ اعتزل. ولذلك عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اعتزلوا الفتنة التي وقعت بعد مقتل عثمان، بل كان الشعبي وجماعة من السلف يقولون أنه لم يشارك فيها إلا نحو من 20 أو 5 فقط، والباقي ما شاركوا فيه، ومن شارك تاب كالزبير رجع رضي الله عنه وقتله ابن جرموز الخارجي قتله وهو يصلي. فعامة بل كل الصحابة إلا نفرا يسيرا منهم اعتزلوا الفتنة وما شاركوا فيها بشيء. إذا منهج الصحابة ما هو اعتزال الفتنة، ما تأتي بمنهج رجل أو رجلين أو ثلاثة خالفوا عامة الصحابة تقول هذا هو المنهج. نعم.
وولدت له أولادا فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال فنزل المدينة.
نعم، يعني هو رضي الله عنه نزل المدينة سنة، توفي سنة 74 هجرية، وعثمان قتل سنة 35 هجرية، يعني كم سنة؟ نحو 40 سنة وهو في البادية. تخيل نحو 40 سنة وهو في البادية اعتزل الفتنة ولم يرجع للناس ولم يخالط الناس، وهذا من عظيم فقهه رضي الله عنه. فكيف بالذي يلغ في الفتنة صباح مساء وما أن يسمع بفتنة في بلد إلا ويشارك فيها، افعلوا كذا تفعلوا كذا، اقتلوا لا تقتلوا، ويخوض في دماء المسلمين، عافانا الله إياكم من الفتن. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع في يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر،
شعف الجبال
صلى الله عليه وسلم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن.
وهذا حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك، يعني يقرب، أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، يعني أعالي الجبال رأس الجبل، كان يتبع ماذا؟ مواقع القطر ومنابت الشجر، يعني يكثر في الجبال أكثر من مما أسفل. يقول يتتبع الغنم لماذا؟ ويذهب في البرية لماذا؟ يقول يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن. وهذا فيه البعد عن الفتن قدر الاستطاعة، حتى لو أدى ذلك أن الإنسان يذهب إلى البادية ويعيش مع أغنامه أو حلال عنده أفضل من المشاركة في الفتنة. وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يكون في آخر الزمان، فكل حديث فيه يكون في آخر الزمان هذا علم من أعلام النبوة عليه الصلاة والسلام.
قال باب التعوذ من الفتن.
وفي هذا وهذا الحديث هذا الحديث في اعتزال الفتن، هذا الحديث بوب له البخاري في كتاب الرقاق باب العزلة، باب العزلة راحة من خلطاء السوء، يعني إذا كان الناس أهل فساد اعتزلهم لا تشارك معهم ولا تدخل معهم في شيء، كانت مجالسهم منكرات ومحرمات أما كلام فاحش وإما منكرات قائمة ماذا أصنع؟ اعتزلهم، انصحهم وعلمهم، إن لم يستجيبوا لك واستمروا على هذا الأمر لا تقترب من ناديهم ولا تقترب من مجالسهم، فإن العزلة كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه العزلة راحة من خليط السوء، العزلة أفضل بكثير من خلطاء السوء، لأن خلطاء السوء يفسدونك. نعم.
قال باب التعوذ من الفتن،
يعني كل الأبواب التي تقدمت المصنف يقول لك ابتعد عن الفتنة قدر استطاعتك، لا تكثر سواد أهلها، لا تشارك فيها برأي ولا بقول، ابتعد واهرب عن مكان الفتنة إلى البادية، وأيضا تعوذ بالله من الفتن حتى في دعائك تستعيذ بالله عز وجل من الفتن ما ظهر منها وما بطن، هذا موقفك كمسلم.
قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة.
حتى أحفوه بالمسألة يعني ألحوا عليه بالسؤال أكثر على النبي من السؤال.
فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر فقال لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم، فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي، فأنشأ رجل كان إذا لاح يدعى إلى غير أبيه فقال
يقول أنس رضي الله عنه جعلت أنظر يمينا وشمالا فوجد الصحابة يبكون، بكوا قيل إنما بكوا لأن بعضهم قد يسأله عن أشياء مزعجة تزعج النبي عليه الصلاة والسلام فلا يريد أن الرسول أن ينزعج، كما سيأتي أن الرسول انزعج من بعض الأسئلة، ولما وبكوا لأن يعني يسأل عن أشياء من الفتن والشرور التي لا يحب المسلم أن يسمع عنها شيئا. قال فأنشأ رجل، أنشأ يعني بدأ الكلام، رجل كان إذا لاح يعني إذا خاصموه نازعوه، أي واحد ينازعه ويخاصمه يدعى إلى غير أبيه، يعني كان يؤذونه أنه ينسب إلى غير أبيه، يعني مثل عيارة، أي واحد يزعل عليه أنت أصلا ابن فلان. فكان رجل يعني يغضب من هذا الأمر، فماذا قال؟
فقال: يا نبي الله، من أبي؟ فقال: أبوك حذافة.
الآن رجل سأل حتى يقطع هذا الباب، مدام كنت قلت سلوني وأنا أريد أن أعرف وجه الصوفي هذا، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. خلاص انقطع الأمر في هذه القضية. قد يوجد من بعض الناس أنهم قد يطعنون فيه. الطعن في الأنساب هذه من الصفات القائمة في أمة محمد إلى قيام الساعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: اثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. فهذا موجود في كل العصور، وليس معناه أن الصحابة كانوا يفعلون هذا الفعل، إنما قد يوجد في أحد الصحابة من يفعل هذا الفعل. هذا من صغائر الذنوب، الصحابة ليسوا معصومين عن صغائر الذنوب. نعم.
قال: ثم أنشأ عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، نعوذ بالله من سوء الفتن.
نعم، هنا عمر رضي الله عنه بدأ الكلام، رأى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير، وتضايق النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الأسئلة، فلما رأى في وجه الغضب قال شفقة على المسلمين: لا تسألون واقطعوا الموضوع، خلاص توقفوا عن السؤال، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا، نعوذ بالله من الفتن أو من سوء الفتن. نعم.
فقال
وفي نسخة للبخاري أيضا: من شر الفتن.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط.
نعم، هنا يقول عليه الصلاة والسلام: ما رأيت في الخير والشر اليوم قط، الخير والشر ما رأيته كاليوم، إنه صورت لي الجنة والنار، يعني فيما بينه وبين الحائط، الحائط محراب عليه الصلاة والسلام، شاف الجنة والنار. نعم.
قال: فكان قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم.
يعني النبي عليه الصلاة والسلام رأى الجنة والنار رؤيا عين، رؤيا عين حقه. قد جاء أيضا أنه لما صلى رأى الجنة ورأى النار ورأى النساء في النار، وهذا كله حق. الله سبحانه وتعالى يطلع على ما شاء من الغيب، الله يطلع على ما شاء من الغيب عليه الصلاة والسلام. قال قتادة يعني من دعامة: يذكر هذا الحديث عند هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبدى لكم تسؤكم، يعني لا تسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء إن تظهر لكم تسبب لكم الغم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل الوحي تظهر لكم. يعني هذا كالمقدمتين ينتجان ماذا؟ منع السؤال. لا تسأل عن أشياء التي غابت عنك اتركها، لا تسأل عنها، لأنها قد ينزل فيها شيء قد يسوءك، إذا نترك الأمر كما هو. يعني مثلا إنسان ادعى دعوة عليك، أنت ماذا تبحث في هذه الدعوة؟ قال: أنت أصلا أنت من قبيلة فلانية، أنت من قبيلة فلانية، تروح تبعث وتسوي تحليل ومدري إيش، هو اللي ادعى هو اللي يجيب البينة، لماذا تشغل نفسك في هذا الأمر حتى تثبت له؟ أنت لست ملزما أن تثبت له، ادعى أنك أنت أصلا أنت جاهل ما تعرف شيء وأنت لا علم لديك، تروح تسوي اختبارات أنك أنت صاحب علم، لا تشغل به ولا تبحث بعض الأشياء، لا تبحث خلفها، لأنك قد تقول: لا أنا صاحب علم، وتسأل مسألة وتظهر أنك جاهل فيها فتركب عليك أنك جاهل وأنت أصلا ما أنت بجاهل، لكن هذه مسألة أخطأت فيها. فلذلك بعض الأشياء لا تبحث خلفها. من اللطائف ما ذكر أن فتاة مرت على الأصمعي في قدر مغطى، فقال لها: ما في هذا القدر؟ قالت: لو أردنا أن تعرفه لما غطيناه، لو كنا نريد أن يعرف الناس ما في هذا القدر ما غطيناه، خلينا مكشوف وأي واحد يمر عليه يشوف القدر، صح لنا؟ يعني ما لك علاقة بالأمر هذا، في أشياء مغطاة عنك لا تبحث خلفها، بعض الناس يريد أن يبحث عن كل موضوع وكل قضية وكل شيء ويبحث عن أشياء بعيدة عن بلاده ويتدخل فيها. من حسن السلام ما تركه ما لا يعنيه. لو أن الناس عملوا بهذا الحديث لارتاحت أذهانهم. أنت عندك وقت تحل مشاكلك عشان تحل مشاكل العالم كله وتدخل في قضاياهم؟ لا. عندك وقت زائد انشغل فيه في دينك أو دنياك، فلا تنشغل في شيء ما ينفعك. فماذا قال الله جل وعلا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تسأل عن أشياء أن تبدأ لكم تسؤكم، شيء يسوءك اتركه ولا تسأل عنه، وقد تسأل عن شيء فينزل تحريمه فتكون سبب في التضييق على المسلمين. إذا نتركه الأصل حله ما لم ينزل تحريمه، إذا لا تبحث خلف هذا الأمر. نعم.
وقال عباس النقسي قال حدثنا
شاهد من حديثنا قول عمر نعوذ بالله من سوء الفتن أو من شر الفتن، هذا في الاستعادة من الفتن. نعم.
قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنسا حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بهذا، وقال كل رجل
هذا يعني بالحديث المتقدم،
وقال كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي، وقال عائذا بالله من سوء الفتن، أو قال أعوذ بالله من سوء الفتن.
يعني كل واحد يبكي منهم كما تقدم، كل رجل منهم رضي الله عنه خوفا من عقوبة الله عز وجل لكثرة سؤالهم أو لتضييقهم على النبي عليه الصلاة والسلام، منهم فهموا من هذا الأمر أن الرسول تضايق من هذا الفعل، وهم لا يحبون مضايقة النبي عليه الصلاة والسلام، فخافوا من هذا الأمر فبكوا رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم لا يحبون أن يتضايق النبي من أي أمر. وقال يعني كل رجل منهم عائذا بالله من سوء الفتن، يعني أعوذ بالله من سوء الفتن. شاهد الحديث الاستعاذة بالله من سوء الفتن. نعم.
وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد ومعتمر عن أبيه عن قتادة أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال عائذا بالله من شر الفتن.
وقال لي خليفة يعني بن خياط قال في مذاكرة مع البخاري، ثم ذكره للإسناد المتقدم. الشاهد أن في هذا الحديث تعليم لأمته عليه الصلاة والسلام، فالعاقل يا أخوان يستعيذ بالله من شر الفتن، وإذا أقبلت الفتن يستعيذ بالله من شرها ويجتنبها قدر استطاعته.
نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة من قبل المشرق.
نعم. هذا الحديث الفتنة من قبل المشرق جاءت أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الفتنة من قبل المشرق، وسيأتي ذكر ما المراد بالمشرق هنا، والمشرق تعرفون مشرق جزيرة العرب العراق وما وراءها، هذا الذي عليه شراح الحديث كما سنذكره. والنبي عليه الصلاة والسلام أراد المشرق هنا للعراق وما وراء العراق، وليس المراد مشرق كل بلد، لأن مصر مشرقها والسودان مشرقها جزيرة العرب، ليست هي دار فتنة أو شر. نعم.
قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر فقال الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، أو قال قرن الشمس.
هذا الحديث اللي فيه قرن الشيطان، قرن الشمس يطلع مع قرن الشيطان، الشيطان يكون مقارنا لها حيث يسجد له كل كافر وكافرة، فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى المشرق، والمشرق المراد به العراق وما وراءها كما سنذكره. طبعا جاء في الأحاديث التي بعدها أنه عليه الصلاة والسلام قال لما قيل له في نجدنا قال هناك الزلازل، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد نجد الإقليم المعروف في زماننا، إنما المراد بها العراق وما وراء العراق كما سنذكره، ذكره شراح الحديث. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان،
هذا كالذي قبله.
قال حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا ونجد، قالوا وفي نجدنا، قال اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا يا رسول الله وفي نجدنا، فأظنه قال في الثالثة هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان.
نعم. هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام دعا للشام ولليمن بالبركة، لأن الحجاز أصلا مباركة من دعوة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هي مكة والمدينة وما حولها. فقالوا له وفي نجدنا، قالوا وفي شامنا وفي يمنا، حتى عاد الثالثة قال هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. نجد كما يقول الخطابي، والخطابي تعرفون أنه متوفى في القرن الخامس تقريبا هجري أو الثالث هجري، القرن الثالث هجري، الثالث هجري عفوا الرابع هجري، القرن الرابع هجري. ماذا يقول؟ يقول نجد هي مرتفعة من الأرض. قال الخطابي رحمه الله نجد ناحية المشرق، ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها وهي مشرق أهلها، والفتنة تبدو من المشرق ومن ناحيتها يخرج يأجوج ومأجوج والدجال في أكثر ما يروى من الأخبار. انتهى كلامه في شرحه لصحيح البخاري. نجد المراد هنا نجد تطلق على مرتفع من الأرض، والمراد هنا هي العراق، وليس المراد بها الإقليم المعروف اللي هو الرياض وما حولها، لا. والدليل أن هذا قول شراح الحديث. تأملوا قول أولا التابعي الجليل سالم بن عبد الله بن عمر، سالم بن عبد الله بن عمر تابعي وهو أحد الفقهاء السبعة، ماذا كان يقول كما جاء في صحيح مسلم؟ يقول يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة. سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الفتنة تجيء منها هنا، وأومأ بيده ناحية المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض. ماذا تفهم من قول التابعي الجليل؟ أن المراد بنجد هذا الحديث هي العرق. ولذلك شراح الحديث الخطابي وابن عبد البر أيضا في شرح هذا الحديث، وابن بطال في شرحه للبخاري، والداوودي وهو من أوائل من شرح البخاري في شرحه للبخاري كما نقله القسطلاني وابن حجر، وابن هبيرة الوزير الإمام الشهير المتوفى في القرن الخامس تقريبا هجري، وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر والكرماني والقسطلاني، وهذا مفهوم كلام النووي. كل هؤلاء يقولون إن المشرق المراد بها ونجد المراد بها هي العراق وما وراءها. هذا معروف عند علماء الحديث. كذلك الأمر الثالث، قلنا الأمر الأول قول سالم بن عمر بن عبد الله بن عمر أحد الفقهاء السبعة، الثاني هذا قول شراح الحديث، الثالث أن المعروف الواقع يقول ماذا؟ أن الفتن خرجت من العراق، حرورة خرجت، الخوارج خرجوا من أين؟ من حرورة في العراق، الجهمية خرجوا من العراق، المعتزلة من العراق، الشيعة من العراق، ثم خروج فتنة المغول والتتار من العراق، ومعارك الصحابة في جمل والصفين كانت في العراق، صح ولا لا؟ كل هذه الفتن من العراق. سيخرج الدجال من جهة المشرق وليس من نجد، ويأجوج وماجوج يخرج من جهة المشرق اللي هي من العراق وراءها. إذن الواقع يقول ماذا؟ أن هذا كله في العراق وما وراءها. بل كان الإمام مالك رحمه الله يقول إذا رأيت عراقيا فاستعذ بالله من شره. شوف الإمام مالك بن أنس، ليس هذا عنصرية، وإنما غلب في ذاك الوقت في العراق كثرة الفتن. كان معتزلة البصرة يكفرون معتزلة الكوفة، تخيل هذول بالكوفة هذول بالبصرة، هذا يكفر هذا وهذا يكفر هذا، كلهم معتزلة. وتعلمون أن العراق ما استقر لها قرار منذ قرون، وهي في حرب وقتال وفتن الله بها عليم. مقتل الحسين أين كان؟ في العراق. مقتل أصحابه أين كان؟ في العراق. وهكذا بقية الفتن التي يطول الكلام عليها. ما عرف تفسير نجد أنها نجد اللي هي الرياض وما حولها إلا في الدولة العثمانية. أتت الدولة العثمانية وهي دولة خرافة وشرك وبدعة وظلم وفجور. فلما خرج الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من نجد، لما خرج من نجد سلط العلماء، علماء السلطان في ذلك الوقت، علماء الدولة العثمانية الخرافية، فقالوا أن المراد بهذه الأحاديث هي النجد الرياض وما حولها. هذا كذب على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام. نجد ما عرفت فيها فتن إلا أقل الفتن. خرج مسلم الكذاب ثم قضي عليه وانتهى الأمر. وبقيت نجد صحراء لا يقتربها أحد إلا البوادي، فيها فقط قبائل رحل ما يعرف لها تاريخ يعني، ولا حاضرة ولا مجد ولا ذكر أصلا إلا كصحراء، فقط صحراء فقط تذكر. حتى أتت دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب فأصبح لنجد ذكر ودعوة وعلماء وتعليم ودولة، ثم أظهر الله جل وعلا الدولة السعودية المباركة 3 قرون وهي تنشر التوحيد والإسلام والسنة وتدعو الناس إلى أحسن دعوة. قامت الدولة العثمانية تشبه الصورة، الدولة العثمانية دولة قوية ودولة متمكنة وتحتها أناس كثر، وسلطت هؤلاء العلماء الأجراء عندها ليتسلطوا على هذه الدعوة بالسب والشتم والطعن والتضليل، وقالوا عنهم أعراب وبدو ووحوش، وقالوا عنهم كفار وخوارج وظلال، قالوا عنهم كل شيء. ثم نصرهم الله جل وعلا وقام دولتهم وكفى الله عز وجل المسلمين شر الدولة العثمانية ومن كان معها. وأحب أن أنبه هنا أنه في ظل وجود الخلافة العثمانية أو ما يسمى بالخلافة العثمانية كان المسلمون في جهل عظيم، حتى الكتب اللي صنفت عامتها كتب مسروقة لا تكاد تجد في القرن العاشر والحادي عشر عالم شرح كتب كتابا له قيمة علمية إلا أن يكون من أقصد من أتباع الدولة العثمانية، إلا يكون كتاب عامة مسروق. قل العلماء قل نشر الكتب والعلم في ذلك الوقت، حتى خرجت الدولة السعودية وشيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد سعود ثم نصرهم الله جل وعلا. نعم نعم الحمد لله رب العالمين. وأيضا الأمر الرابع الذي أحب أن أذكره، أنا جاء في بعض الأحاديث وفيه بعضها قال وفي عراقنا فأعرض عنه، قال ثم قال بها الزلازل والفتن وفيها يطلع قرن الشيطان. هذا رواه النسوي وهو من علماء القرن الثالث، وأبو نعيم، ورواه ابن عساكر، وإن كان فيه ضعف لكن هؤلاء هذا الحديث ما استحدثه النجديون وابتدعوه عشان يبعدون الشر عنهم إلى العراق. طيب إنما هذا رواه علماء، رواه علماء يرون أن هذا ليس المراد به نجد اللي هي نجد الأرض المعروفة، بل إن الداوودي من أوائل شراح البخاري يقول أن نجد المراد بها نجد بلد في العراق معروف هذا الاسم، وليس المراد بها يعني مرتفع من الأرض اللي هي العراق وما خلفها. يرى أن في بلدة اسمها نجد في تلك البلاد. الشاهد من هذا كله ليس المراد بهذا أن إذا سكنت مثلا مكة أن أصبحت من الأتقياء، ولا سكنت بلد فيها فتن وشر أنك صرت من الأشقياء. لا، الأرض كما جاء عن أظن سلمان الفارسي أو غيره، الأرض لا تقدس أحدا، الأرض ما ترفع قيمتك. والله لو كنت في أطهر بلاد الله وأنت سيء لا تقدمك عند الله خطوة، ولو كنت في أقبح أرض الله وأنت رجل صالح فإن هذا يرفعك عند الله جل وعلا. لكن المراد أن أحيانا بعض البلدان يكثر فيها الشر وبعض البلدان يقل فيها الشر، هذا المراد. وقلت لكم أن بعد يعني سقوط الدولة العباسية أنها انتشر الشرك والخرافة والبدع، وحورب أئمة السنة حربا ضروسا حتى أتت الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب، فظهرت السنة والتوحيد والإسلام الذي وعد به محمد عليه الصلاة والسلام وانتشر بين الناس. كانت القبور يطاف بها ويتعلق الناس بالأشجار والأحجار، يتعلقون بأتفه الأمور، والأحاديث المكتوبة عن رسول الله لا تحصى ولا تعد، والناس يتعلقون بأي شيء. ثم ربطهم الشيخ رحمه الله بالتعلق بالله ودعاء الله والاستغاثة بالله، وما ربطهم لا بشخصه ولا بغيره. نعم
أحسن الله إليكم. قال باب الفتنة التي تموج كموج البحر. وقال ابن عيينة،
لا الحديث الذي قبله قرأت أنت؟
لا قرأت. قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن بيان عن وبرة بن عبد الرحمن عن سعيد بن
طبعا جبل. عندي حدثنا إسحاق حدثنا خلف عن بيان نعم
عن سعيد بن جبير قال خرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا، قال فبادرنا إليه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن حدثنا عن القتال في الفتنة، والله يقول وقاتلهم حتى لا تكون فتنة.
يعني أرادوا أن يستفيدوا من عبد الله بن عمر فيسألوا عن بعض الأشياء، فهذا الرجل استعجل وسابقهم إلى ابن عمر فسأل عن هذا السؤال، حدثنا عن القتال في الفتنة، وهم كانوا في ذاك الوقت في قتال. ففي قول عز وجل والله عز وجل يقول وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، يعني ما بماذا يحتج هذا الرجل؟ إنما نقاتل حتى ننهي الفتنة. ابن عمر غاضب على هذا الأمر، يعني أنت الآن تزيد الفتنة فتنة في القتال، القتال إذا وقعت الفتنة القتال بين المسلمين قتالك لن يحل المشكلة، القتال سيزيد المشكلة، هذا الجيش يزيد وهذا الجيش يزيد، وهذا يدخل معه ناس وهذا معه ناس، إذا سيستمر القتال أكثر فأكثر. فماذا قال ابن عمر رضي الله عنه؟
فقال هل تدري ما الفتنة؟ ثكلتك أمك، إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دين فتنة وليس كقتالكم على الملك.
ابن عمر رضي فقال له هل تدري ما الفتنة؟ أنت تعرف ما هي الفتنة؟ تتكلم في هذه الأمور، تفسر الآيات بناء على رأيك وقولك، ثكلتك أمك يعني فقدتك أمك، كيف تخوض في أشياء ما تعرفها؟ وهذا يغلب على الجهل أنهم يأتون إلى نصوص الكتاب والسنة يفسرونها على واقعهم وفق أهوائهم، يقول لك لا هذه الآية تدل على كذا، هذه الآية تدل على كذا، وهو ما يفقه الآية ولا قرأ في تفسيرها العلماء ولا عرف متى نزلت وكيف نزلت، يعني على أي حدث نزلت ما يعرف هذا، فقط يأخذ ينزلها. مثل الناس اللي يحتجون في قوله عز وجل في الفتنة والفتنة أشد من القتل، يجي يقول الفتنة يعني نميمة أو نحوها، من قال لك هذا المعنى وتتفتن عليه؟ التفسير عام للقرآن، تخيل الفتنة المراد أشد من القتل الكفر، والردة عن دين الله أعظم من القتل، تقتل ولا أنك ترتد عن دين الإسلام. قال إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، يعني وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون شرك، يعني قاتلهم واستمر في قتالهم يا محمد حتى لا يبقى شرك. وكان الدخول في دينهم فتنة، يعني الدخول في دينهم كفر، وليس كقتالكم على الملك، يعني أنتم تتقاتلون على الملك، وهذا هذا هو الأمر العظيم وهذا هو الشر. فابن عمر رضي الله عنه كان ممن اعتزل القتال وكان ينهى عن القتال والدخول فيه أبدا. هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.